الله يعني ألخص المسألة تلخيصا سريعا، وبعده أتلقى مناقشات من حضراتكم أو على كل الحمد لله أو على كل نقطة من النقاط نتناقش فيها سريعا. قبل ما ندخل في النوع الجديد وهو الماء المتنجس، الماء كما درسناه نوعان: طاهر مطهر، وهو الذي يعبر عنه العلماء بكلمة طهور، لأن كلمة طهور على وزن فعول فتشمل الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. وهذا في مجمل ما ذكرناه أو درسناه أنواع. النوع الأول الماء المطلق الذي يطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم، يطلق عليه اسم ماء في لسان العرب، الناس تسميه ماء هكذا بلا قيد. نعم، ربما يضيفون قيدا غير لازم، مثل مثلا ماء البحر، ماء النهر، ماء الفلتر، ماء معدنية وهكذا، لكن هذا القيد لا يضر، لأنه قيد لصفة الواقع أو لبيان الواقع، يعني مصدر الماء، وهو قيد منفك ليس بلازم. كذلك من أنواع الماء المطلق الطاهر في نفسه المطهر لغيره الماء المكثف، اللي هو الماء اللي جاء نتيجة ماء مطلق موضوع على النار، خرج منه بخار ماء، هذا البخار لاقى سطحا باردا فتحول مرة أخرى إلى ماء، هذا طاهر في نفسه مطهر لغيره أيضا. يبقى إذن المتصاعد على شكل بخار مغلي أو مغلى إذا تكثف وتكون منه ماء وأردت أن تستعمله أيضا هو يرفع الحدث ويزيل النجس، طاهر ومطهر، بدليل أنه هو ينقص من الماء، البخار بينقص من الماء الذي على النار. من أنواع الماء الطهور أيضا الطاهر في نفسه المطهر لغيره الماء الذي تغير بواسطة مجاور طاهر، بواسطة مجاور طاهر، يعني وقع فيه شيء لكن لم يختلط به، سواء كان هذا المجاور على شاطئ الماء أو حرف الإناء أو كان في داخل الماء. الحكم في هذه المسألة لأنه لا يختلط بالماء، لا يمتزج بالماء، يعني يمكن فصله عن الماء بسهولة، فسواء كان يتعذر صون الماء عنه أو لا يتعذر صون الماء عنه، سواء كان التغير يسيرا أو التغير كثيرا، طالما هو متغير بمجاور فهو لا يسلب الماء الطهورية، إنما يبقى الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره.
كالصابون مع الماء شيخنا؟
نعم،
كالصابون مع الماء مثلا؟
الصابون مخالط ولا مجاور؟ هل يمتزج مع الماء إلى درجة لا تستطيع فصلهما أو تستطيع فصلهما؟
هو يغير صفة من صفات الماء مثل الطعم ويغير
العطر. أسأل أولا لأن هذه الصفة الأولى التي أذكرها هي الصفة المميزة، هل هو مجاور أو مخالط؟
حسب ما فهمناه بالأمس أنه هو مجاور.
لا 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 شيخنا، ازاي؟ ما انا اقول الان اهو المجاور هو الذي يمكن فصله من الماء، يمكن تمييزه من الماء، اما المخالط فهو الذي يمتزج بالماء امتزاجا كاملا بحيث لا تستطيع ان تفصله من الماء. فالصابون هذا مثال لماذا؟
لما لا يمكن فصله من الماء.
جاور الماء، وليكن مثلا على شاطئ الماء نبات له رائحة، هذه الرائحة تصل إلى الماء بحيث إنك تشم رائحة هذا النبات أو هذا الورد بأنفك، هذا بالنسبة لما على شاطئ الماء. أو في داخل الماء وقع مثلا طيب عبارة عن عود بخور جامد لم يتحلل ويمتزج بالماء، وإنما هو كما هو جسم وقع في داخل الماء، يمكنك الآن أن تمد يدك وتفصله من الماء. هذا مجاور، التغير به يسيرا أو كثيرا، التغير به سواء كان يتعذر صون الماء عنه أو لا يتعذر، هذا إيه؟ لا يجعل الماء طاهرا، إنما يبقى الماء طهور. واضح إلى الآن؟
واضح جدا. عزكم الله، عندي سؤال ممكن؟
أما نكمل بقى إذا كان في هذه النقطة.
في هذه النقطة بالضبط، نعم.
اتفضل.
الماء المكثف هذا هل يشترط أن يكون أصله طاهرا؟ لابد، أليس كذلك؟
الماء المكثف إذا كان من ماء طهور فهو أيضا طهور، يعني هو مغلى أو مكثف، وهو إيه؟ وهو واخد الصفتين الطاهر المطهر.
يعني نقول بشرط أن يكون أصله طهورا.
نحن نتكلم الآن عن البخار من ماء طهور، لأن وقع فيه الخلاف أيضا، ولكن الصواب أنه إيه؟ طهور كأصله، لأنه خارج من ماء طهور، وأيضا بدليل أنه ينقص الماء المغلى على الإيه؟ على النار. واضح إلى الآن؟
نعم.
طيب، منه أيضا الماء الذي تغير بواسطة مخالط طاهر لا يستغني عنه الماء، يعني شيء طاهر وقع في الماء والماء لا يستغني عنه، مثل ماذا؟ مثل الطين، مثل الطحلب، مثل السمك، هذه الأشياء التي لا يستغني عنها الماء، حتى وإن اختلطت بالماء وامتزجت به ولا يمكن فصلها من الماء، طالما هذا الشرط موجود وهو شرط لا يستغني عنه الماء، فهذا يكون ماء طهور، لأن الماء لا يستغني عن الطين، لا يستغني عن السمك، لا يستغني عن الطحلب، لا يستغني عن هذه الأشياء. ما لا يستغني عنه الماء فإنه إيه؟ فإنه لا يضر الماء. واضح هذه أيضا؟
نعم. وهل يلزم يا شيخنا عزك الله إن سمحت لي أن نقول ما لا يستغنى عنه؟ هل نستطيع أن نقول أن كل ما لا يستغني عنه الماء طائر؟ ولا يلزم إدراك
لا
شرط؟
لا يلزم طبعا، لأن ممكن ما لا يستغني عنه الماء يكون طاهر. ما هي تقريبا، لأن لو قلنا ما لا يستغني عنه الماء فيشمل كل ما يمكن أن يكون في باطن الماء، نعم، وكله طاهر، نعم.
يعني
كذلك من أن نعم تفضل.
البول، لو كان البول مثلا في ممر الماء
كيف البول لا يستغني عنه الماء؟
لا، أنا أقصد أصل الماء أم المكان؟ أنا كنت
لا على هذا الأمر، نتكلم عن طبيعة الماء لا تستغني عن ذلك الشيء. طبيعة الماء، يعني في الطبيعة لا يستغني عن ذلك، مثل الطين، مثل أنه يقف طويلا فتتكون طبقة خضراء وهكذا. تمام؟ لا يستغني عنه الماء. كذلك الماء الذي تغير بما يتعذر علينا أن نصونه عنه، إذا الماء تغير بواسطة مخالط وهذا المخالط طاهر ويتعذر علينا أن نصون الماء عن هذه الأشياء الطاهرة التي تكون في إيه؟ في داخل الماء. تمام؟ فهذا أيضا كذلك لا ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية، بل يبقى الماء إيه؟ يبقى الماء طهورا، الخليط الطاهر الذي يتعذر صون الماء عنه. تمام؟
ممكن سؤال؟
كذلك إذا تغير الماء بمخالط طاهر قليل لا يغير اسم الماء لقلته. مثل الصابون ذكر الأخ منذ قليل، إذا وقع قليل صابون في ماء فغيره تغيرا يسيرا لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه، إنما بقي اسمه ماء، بقي اسمه ماء. هذا التغير يسير، الماء باقي على طهوريته، أيضا لم يسلب الطهورية. تمام؟ كذلك احنا قلنا المتغير بما لا يستغني عنه مثال ايه؟ مثال الطحلب والطين، مثال ما يكون في مقر الماء، ما يكون في ممر الماء حتى ولو كان مصنوعا، هذا يصلح يكون مثالا لما يتعذر صون الماء عنه وما لا يستغنى عنه، وما لا يستغني عنه الماء حتى لو كان التغير كثير، حتى لو كان التغير كثير. ويدخل فيه الصدأ اللي ذكره الأخ أمس في مسألة الماء حينما يمر في مواسير الحديد. تمام؟ فهو هنا متغير بما في مقر الماء أو ممر الماء وهو مصنوع. تمام؟ حتى ولو كان مصنوع، نعم الطبيعي والمصنوع في المقر والممر، حتى أو مثلا نتيجة مكس طويل في المكان، حتى لو كان الطين، حتى لو كان الطحو، كل هذه الأشياء التي ذكرناها طهورة، لا يتحول الماء إلى طاهر إنما يبقى طهورة. كذلك لو أن وقع في الإناء تراب وملح، هذا مخالط طاهر يستغني عنه الماء، لكن الملح هو منعقد من الماء، والتراب لا يغير الماء وإنما يغيره على شكل الكدورة أو العكارة كما قلنا، وبعد هذا يترسب وينزل في أرض الماء ولا يؤثر على الماء. فإذا تغير الماء بواسطة التراب أو بواسطة الملح المائي اللي هو أصلا مأخوذ من الماء، هذا لا يحول الماء عن طهوريته لأن تغيره الآن تم بواسطة تراب وهي قدورة تزول بعد وقت قليل، أو حتى بالملح، الملح نفسه منعقد من الماء. هذا هو الكلام تفصيلا عن كل ما ذكره الشيخ في مسألة طاهر ومطهر. تفضل أخو العزة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، ارفع صوتك.
شيخنا المصنف هنا يقول وذلك كالتغير بمكث وطين وطحو وما في مقر الماء وممره ولو مصنوعا من نحو نور نورة أو نورة.
تمام. نعم.
قلنا النورة اللي هي نوع من الأحجار صح؟
جميل.
الأحجار هذه أصلا حتى لو كانت يستغني عنها الماء أصلا، أليس
هي الآن صارت لا يستغني عنها الماء؟
أنا أقول حتى وهي يستغني يا شيخ.
طبعا إحنا نحن أتينا بها صناعيا أول وفرشنا بها أرض البحر أو النهر مثلا أو البئر أو حوافه وجعلناها مقرا للماء وممرا له، صارت الآن لا يستغني عنها الماء.
لكن مثل هذا يا شيخنا حتى لو كان يستغني أصلا، أليست تكون من نوع المجاور وليس المخلط؟
يعني تقصد حتى لو كان مما يستغني فهي مجاور؟
تمام.
ماشي، يعني هذا أو هذا، إحنا معانا الحالتين الاثنين.
تمام.
لكن في الأول هي في مقر الماء أو في ممر الماء، فلو حصل حتى بها تغير فإنها لا تغير اسم الماء من او حكم الماء من الطهورية الى الطاهرية. مسألة بقى ان هي مجاور احطها في المجاور، مسألة ان هي بعد ما وضعناها يتعذر صون الماء عنها احطها فيها كذلك. يعني لا يمنع ان تستخرج للشيء للحكم الواحد اكثر من علة. تمام، وجزاك مثله. سؤال تاني في الماء الطهور قبل ما نفارقه.
نعم شيخنا، انا كتبت 6 انواع، بقي النوع الاخير لم انتبه، لا يعني لم
المتغير بالتراب والملح، التغير المتغير بما لا يستغنى عنه، المتغير بقليل لا يغير اسم الماء لقلته، المتغير بما يتعذر صون الماء عنه، المتغير بواسطة ما لا يستغني عنه الماء، المتغير بالمجاور، المتغير اللي هو المكثف بعد تبخره، المطلق.
يمكن أن نترجم للمتغير بالتراب والملح أن نقول المتغير بما يستغني عنه لكنه من جنس الماء أو من أصل الماء زي الملح والتراب كذلك؟
ممكن يعني بأي عبارة تستطيع أن تعبر، لكن تكون سليمة في النهاية. وممكن نجمع كل هذه في قاعدة وضعها الفقهاء، قالوا كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق، كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق. ممكن نستغني عن قيد طاهر بكل ماء مطلق طبعا. فهنا الطهارات متعددة الأسباب، ففيه طهارة عن الحدث وطهارة عن النجس وطهارة عن الحدث أصغر وأكبر، كل هذا جائز بإيه؟ بالماء المطلق. تمام، اللي هو الأنواع اللي احنا ذكرناها الآن. طيب
إذا لا منع تفضل
تفضل تفضل. لا
إذا لا منع من اختصار هذه،
عايز اتناقش. اي
إذا لا منع من اختصار عدد 7 ده صح؟
طبعا كل هذا يقع تحت هذه الجملة وهو الماء الطهور، لكن احنا نعدد انواعه ونبين اصنافه تفصيلا حتى لا يختلط علينا شيء من ذلك.
لو سمحت يا شيخ
تفضل.
حضرتك النقطة بتاعت أنا لسه أصلا غايب عما دخلت الغرفة شوية،
براحتك اتفضل.
بتاعت كماء مستعمل فلا يصح التطهير
لسه لم نأتي إليها، نحن تكلمنا عن الماء الطهور، هننتقل الآن إليها، فإن كنت جئت متأخرا فاصبر. نعم. سؤال ثاني يا أخوانا فيما قلناه.
السلام عليكم. ننتقل.
ها، وعليكم السلام.
الله يكرمك، بعد إذن حضرتك.
تفضل. وعليكم السلام.
شيخنا بس للتوضيح فقط، يعني بالنسبة لمياه الترع والمصارف وغير هذه،
نعم،
احنا ممكن نقول اذا يعني تغيرت الطعم واللون والرائحة، لان يعني احيانا الطين اللي بيكون في هذه الاماكن بيغير رائحة الماء تماما.
وان الطين لا يستغني عنه الماء، الطين يتعذر صون الماء عنه، وهكذا ضع له أكثر من علة، في النهاية الطين لا يؤثر في طهورية الماء، يظل طهورا.
نعم، ده بشرط
قال هنا وإن قال وإن كان التغير كثيرا، وإن كان التغير كثيرا يبقى الماء أيضا إيه؟ نعم. ولذلك اقرأ كده كلام الشيخ، قال او تغير بما لا يضر كخليط طاهر يتعذر صون الماء عنه ومجاور طاهر ان كان صون الماء عنه ام لا، وان كثر التغير بهما، حتى لو كان التغير بهما كثيرا كما حضرتك بتصف. تمام،
يعني دي بخلاف اذا كان الماء يستغني، اذا كان يستغني عنه الماء.
اذا كان سبب اخر مثلا خلاف هذا اللي حضرتك ذكرت الطين، طب اذكر شيئا اخر مثلا مثل الصابون وقع في الماء الى ان غير الماء تغيرا كثيرا كما سنصف الآن بخمسة شروط. تمام؟ طيب. بقي شيء؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هو فضيلتكم هنالك حديث رواه الإمام أحمد أن الماء، ما معنى الحديث يعني فيما معنى أن الماء طهورا لا ينجسه شيئا، هذا لا يدخل فيه الماء الذي لا يتغير طعمه ورائحته أو لونه؟
على هذا الحديث في الكلام على الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه كما في بعض الروايات هذه الزيادة، وده يدخل معنا في الماء المتنجس الكثير والقليل ومتى يتنجس ومتى لا يتنجس بحسب الكثرة والقلة وحد الكثرة والقلة، وده اللي هنتكلم عنه في درس اليوم. فإن كان في شبهة فيه بالنسبة لما قلت أنا الآن اتفضل بها، أما إن كان يتعلق بالحديث نفسه سيأتي معنا.
نعم ما في دركم بشيء.
طيب توكلنا على الله. ننتقل للنقطة التي بعدها واللي عنده سؤال برضو يحتفظ به يتذكر. النوع الثاني قلنا طاهر غير مطهر، إذا سلب منه شيء هو لن يطهر غيره، بمعنى أنك إذا استعملته في الحدث لا يرفعه، وإذا استعملته في النجس أيضا لا يزيله، فهو لا يرفع الحدث الأصغر والأكبر ولا يزيل النجاسة بأي حال من الأحوال. ما هو أول شيء ذكره الشيخ؟ هو الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة، ماء متجمع من طهورك في وضوء أو في غسل، كنت مثلا تغتسل وتحتك إناء يجمع الماء، أو تتوضأ وتحتك إناء يجمع الماء. هذا الماء شيء من اثنين، إن كنت تتوضأ من بحر أو من نهر أو من بئر أو من عين، أو تتوضأ من حوض كبير فيه ماء يزيد عن 200 لتر، ها هو حد القلتين، الماء الكثير ده لا يضره إنك توضأت فيه أو اغتسلت فيه، لا يضره. نحن نتكلم عن ماء أقل من 200 لتر. الأقل من 200 لتر ده إذا استعملته في الطهارة أو استعملت جزء منه في الطهارة وعاد إليه وانت نزلت بنفسك اغتسلت فيه، تحول إلى ماء طاهر، يعني سلب صفة الطهورية، فلن تستعمله غيرك ولن تستعمله أنت مرة أخرى في رفع الحدث الأصغر ولا في رفع الحدث الأكبر. تمام؟ يبقى هذا الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة رفع حدث أصغر أو أكبر هو ماء تحول إلى طاهر، تحول إلى ماء طاهر، هذا بلا قيد ولا شرط، مباشرة تحول إلى طاهر. طب فرضا أنا استعملت هذا الماء القليل في إزالة النجاسة، عندي قميص واستعملت هذا الماء القليل في إزالة النجاسة، طبعا نعود فنقول لو كان ماء كثيرا بحيث أنه هو أكثر من قلتين واستعملت في إزالة النجاسة ولم يتغير، في هذه الحالة هو باقي على طهوريته، وهذا ما سيأتي معنا الكلام عنه إن شاء الله. لكن كلامنا الآن عن ماء أقل من القلتين، أقل من 200 لتر، استعملته في إزالة النجاسة وكان الماء يتجمع وأنت تغسل هذا القميص تحتك في إناء مثلا، فهذا الماء المتجمع في الإناء هل هو ماء طاهر باقي على طاهريته ولا تحول إلى ماء متنجس لأنك غسلت به نجاسة وأزلت به نجاسة؟ ومحتمل لهذا ومحتمل لهذا، ممكن يكون متنجس وممكن يكون طاهر. متى يكون طاهرة؟ بأربع شروط، واضحة في كلام الشيخ جدا هذه الشروط الأربعة، من يذكرنا بها؟
قلنا شيخنا
اتفضل.
ان ينفصل بلا تغير.
ان ينفصل عن المحل بلا تغير، يعني بعد ما فارق الماء القميص ننظر فيه، ان كان تغير فيبقى نجس، لم يتغير ننتقل للشرط الثاني هو
الا يزيد وزنه.
يعني انظر في الماء الذي استعملته وكان مثلا لترين، والقميص مثلا شرب ربع لتر واعطى شيئا من الوسخ ايضا، في النهاية لم يزد وزن الماء المستعمل عن ما كان عليه قبل الاستعمال، لأنه لو زاد فمعناه أن النجاسة أثرت فيه فيبقى نجس، وإن لم يزد ننتقل للشرط الثالث وهو
أن يكون قد طهر المحل.
ننظر في القميص نفسه، لو بقي القميص نجسا فالماء نجس، لأن إذا كان الماء لم يطهره فمعناه أنه أخذ من نجاسته ولم يطهره، فلم يدفع النجاسة عن غيره، فمن باب أولى لا يدفع النجاسة عن نفسه، يبقى ماء متنجس. طيب إذا وجدنا القميص قد طهر بمعنى زالت عنه النجاسة، في هذه الحالة ننتقل للشرط الرابع وهو
يكون الماء واردا
على النجاسة. نكون الماء وارد على النجاسة لأنك بتتعامل مع ماء قليل، ماء قليل، الماء القليل إذا جئت بالقميص فوضعت القميص فيه مباشرة تحول الماء القليل إلى متنجس، يتحول مباشرة إلى متنجس. ليه؟ لأنه يصبح ماء قليل لاقى نجاسة، بخلاف ما لو صب عليك إنسان يبقى هو وارد على النجاسة. وارد على النجاسة يعني الجزء الذي يلامس القميص من الماء هو فقط الذي اتصل بالنجاسة. طب والباقي اللي ما يزال في الإناء يصبه عليك ابنك أو امرأتك مثلا هو ماء طهور، ويظل ينزل على النجاسة ويزيلها شيئا فشيئا حتى ينتهي أثر النجاسة، فلا بد من هذا الشرط. إذا تحققت الشروط الأربعة فالماء الذي تجمع نتيجة هذه العملية، عملية غسل القميص المتنجس الذي أزلت به نجاسة، هو ماء طاهر، ليس ماء طهورا، يعني ما ينفعش تستعمله تاني في رفع حدث أو إزالة نجس، لكن هو طاهر تستطيع أن تستعمله في أي شيء شئت، تمام؟ لا ينجس مكانا ولا ثوبا ولا بدنا. واضح إلى الآن؟
نعم.
طيب تمام، لو حد عنده سؤال فيه يتفضل. طبعا النجاسة اللي انت بتزيلها سواء كانت نجاسة مغلظة أو نجاسة متوسطة أو نجاسة مخففة أو نجاسة معفو عنها، اسم النجاسة يشمل كل هذه الأنواع، فأيضا يشترط في الماء في كل هذه الأنواع الشروط الأربعة.
إخنا الكريم،
الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة سواء كانت الطهارة حدث أصغر أو أكبر أو كانت إزالة نجاسة في الحدث الأصغر والأكبر، لا يوجد شروط. في الماء المستعمل في إزالة النجاسة يوجد أربعة شروط. تفضل يا أبا تميم.
إذا أنا أفهم من الماء المستعمل في إزالة النجاسة أن أصله فيه أنه نجس إلا إذا توفرت شروط الأربعة، أليس كذلك؟ بخلاف الماء الطاهر.
هذا كلام صحيح.
بخلاف الماء الطاهر الأصل فيه أنه طاهر. الماء القليل الذي يستخدم في فرض الطهارة الأصل فيه أنه طاهر.
الأصل فيه أنه طهور، فلما استعملته في رفع الحدث صار طاهرة مباشرة.
نعم، لكن
الماء القليل اللي أنا استعملته في إزالة نجاسة الأصل أنه نجس، إلا إذا توفرت فيه شروط أربعة فترتفع عنه النجاسة ويتحول إلى طاهر فقط.
هل لأجل هذا جاء به المصنف رحمه الله فقال خانيهما القسمين ماء منجس؟
الترتيب طبعا كما قلنا ان الفقهاء بيرتبوا الكلام ترتيبا عقليا جميلا جدا، فهو هنا استعمل امرين، استعمل الماء الطاهر بهذه الشروط في القسم الطاهر، واستعمله لما اختل شرط من هذه الشروط في القسم الذي بعده وهو الماء المتنكس. تمام؟ طيب ننتقل إلى النقطة الثالثة في عملية الماء الطاهر غير المطهر. ذكر الشيخ الماء الذي خالطه طاهر وامتزج به وتوفرت له خمسة شروط. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت في الماء يتحول الماء مباشرة إلى طاهر غير مطهر. وإذا كان هناك شرط من هذه الشروط اختل فالماء باق طاهر مطهر كما هو. يبقى الأصل في هذا الماء الذي سنذكره الآن أنه طهور، إلا إذا توفرت فيه الشروط الخمسة كاملة فإنه يتحول إلى طاهر.
أقول السيد الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل أذكرها؟
نعم
أذكرها أم أنا؟
نعم احنا نتكلم فيها نعم مناقشة. فيبقى لا أثبت فقط الأصل إن الماء طهور طاهر مطهر إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة يتحول مباشرة إلى طاهر فقط. طيب اتفضل. الشرط الأول،
الشرط الأول تغير في أحد صفاته لون أو طعم أو ريح.
جميل. يبقى هنا تغيرت أحد الصفات، إحدى الصفات، أو تغيرت الصفات كلها، تغير اللون والطعم والرائحة أو واحد من إيه من هذه الأشياء. إذا تغير ننتقل إلى الشرط الذي بعده.
أن يكون الخليط لا يتميز بالماء.
جميل. وده معنى كلمة مخالط. مخالط عند الفقهاء معناها امتزج بالماء امتزاجا كاملا بحيث لا يمكن فصله وتمييزه من الماء. فإذا كان كذلك فننتقل إلى الشرط الذي بعده.
أحدث تغيرا كثيرا.
إن التغير ليس تغيرا يسيرا، إنما هو تغير كثير. تمام؟ تغير كثير. بحيث إنه سببه اسم الماء.
يعني
لم يعد يطلق عليه اسم ماء، وإنما اكتسب اسما جديدا، كما نقول الآن شربة أو مرقة للمرق الماء بتاع اللحمة، أو كما نقول شاي وينسون وقهوة بعد ما أضفنا إليه هذا الخليط. فهذا الخليط أولا امتزج به، ثانيا غير شيئا من صفاته، ثالثا هذا التغير ليس يسيرا وإنما هو تغير كثير جدا سلبه اسم الماء وأعطاه اسما جديدا. كده كم؟ ثلاثة. الرابع
كده أربعة شكرا.
لا كده ثلاثة. الرابع أن هذا المخالط طاهر. لا بد وأن ننتبه إلى أن المخالط طاهر، لأن المخالط لو نجس خلاص المخالط نجس لا يدخل معنا في هذا الأمر، إنما سيأتي في القسم الثاني الذي لم ندرسه بعد. وإذا كان المخالط طهور، ماء طهور وضع على ماء طهور، أيضا لا يدخل معنا لأنه مباشرة يكون طهور. فلا بد أن يكون المخالط طاهر كما ضربنا الأمثلة الآن، لحمة، شاي، ينسون، حلبة، كل هذه المخالطات طاهرة. الخامس
لا نستطيع رفعه من الماء، هذا الخليط الطاهر لا ينفط.
لا 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 لا، هذا مع كلمة المخالطة مستغنى عنه، مستغنى عنه. ده الشرط الخامس، أن يكون مستغنى عنه. جميل. فأصبح هنا كم؟ خمسة شروط. أول شيء هو مخالط، وخلاص فهمنا كلمة مخالط إنه امتزج بالماء ولا يمكن فصله عن الماء. الشرط الثاني غير أحد صفات الماء أو أكثر. الشرط الثالث التغير كثير بحيث يسلب اسم الماء. الشرط الرابع المخالط طاهر. الشرط الخامس المخالط مستغنى عنه. إذا وجدت هذه الشروط ف الماء الآن تحول إلى طاهر، وإذا فقدنا شرطا من هذه الشروط فهو مطهر كما هو. ويضرب له أمثلة، الشيخ ذكر اللي اختلط به زعفران، اختلط به خل، اختلط به ملح جبلي، اختلط به ثمر ساقط، اختلط، ممكن نضرب له مثل كما قلت بالشاي والمرق وهذه الأشياء. هذا كله إذا توفرت الشروط الخمسة. طبعا توفر الشروط الخمسة هو يعني نادر أن يقول الناس عنه ماء بعد كل هذه الشروط، وإنما خلاص تحول إلى شيء آخر فسيكون أوضح ما يقول. واضح المسألة ولا باقي سؤال فيها؟
عفوا
شيخ أمير، ارفع صوتك.
طيب شكرا استاذ، السلام عليكم
ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
فطبعا كما قلت قبل قليل ان الشروط للتغير بالطاهر خمسه، ولكن نص المصنف رحمه الله بعده اي الذي ليس بمقر الماء وممره، اليس هذا ايضا هو صفه لازمه للشروط التي بها تغير الماء من الطهور إلى الطاهر؟
ما هو يدخل هذا في الشرط الذي قلناه مستغنى عنه، لأن ما في مقر الماء وممره لا يستغني عنه الماء، تمام؟ فهو يدخل في هذا الشرط، تمام؟
تمام شيخنا كريم، بارك الله فيك.
سؤال ثاني
شيخنا.
نعم.
لو أن مثلا عندي ماء قلتين غسلت به نجاسة انفصل أقل من قلتين، يكون
ماء
طاهر أم طهور؟
هو قلتين،
تمام،
استعملته في إيه؟ رفع حدث ولا في إزالة نجس؟
إزالة نجس، انفصل
في إزالة نجس،
تمام.
طيب وهو الآن أقل من القلتين، صحيح؟
تمام.
طبق عليه الشروط الأربعة التي ذكرناها سابقا، إذا توفرت الشروط الأربعة فهو طاهر، وإذا لم تتوفر فهو نجس.
يعني العبرة ببعد الانفصال وليس قبل الانفصال، تمام كده يا شيخنا؟
وقلنا إنها أحد أنواع الطاهرات، يعني لا يستطيع الإنسان الآن يجمع ماء هو عصير بطيخ أو عصير شجر أو عصير ورد ويذهب فيتوضأ به أو يزيل به النجاسة، طبعا هذا لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. النوع الأخير هو المتغير تقديرا، لأن كل الأنواع التي كنا نتكلم عنها هي متغيرة حسا، حسا بمعنى أن سبب التغير يدرك بالحس، إما أن تراه بعينك لأنه لون، أو تشمه بأنفك لأنه رائحة، أو تتذوقه بلسانك لأنه طعم. هو الآن ليس شيئا من ذلك كله، ولكنه عبارة عن ماء طاهر، حكمت أنت عليه سابقا بأنه طاهر، ووقع في ماء طهور، وقع في ماء طهور، فلكنه غيره تقديرا. كيف؟ له حالتين اثنين، اما انه يكون ماء مستعمل، هل الماء اللي انت استعملته في رفع الحدث الطهارة الصغرى او الطهارة الكبرى بيكون له طعم او لون او رائحة؟ الاجابة ايه؟
لا،
ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. فهذا اذا وقع في ماء طهور، إذا وقع في ماء طهور، هل تجد الماء الخليط بقى من الماءين هل يكون لهم طعم أو لون أو رائحة؟
لا،
أيضا لا. فهنا التغير تقديري ولا تغير حسي؟
نعم تقديري.
فلذلك دخل في هذا النوع اللي هو التغير التقديري. طب لو فرضنا إن مكان الماء المستعمل شيئا آخر من ألوان الطاهرات اللي تكلمنا عنها الآن، وليكن مثلا ماء ورد، ماء الورد بيستدل عليه بشيء واحد فقط هي الرائحة، فلو فرضنا أن الرائحة زالت احنا مثلا عندنا لتر من ماء الورد والرائحة فيه منقطعة، هل له طعم؟ لا. هل له لون؟ لا. هل له رائحة؟ كان له رائحة وزالت، فصار الآن بلا طعم ولا لون ولا رائحة، لكني أعرف أنه ماء ورد، بمعنى إني حكمت عليه بأنه طاهر وليس طهورا. فإذا وضعته في ماء قليل أقل من القلتين، هل يغيره من ناحية الحس؟ هل أرى طعما تغير أو لونا تغير أو ريحا تغير؟
لا
يحدث فيه. فالتغيير هنا تقديري، بمعنى أنك تقول لو كان هذا على رائحته الأصلية، السؤال هل يغير أو لا يغير؟ فإذا خبير من الخبراء قال لك هذا الحجم من الماء اللتر إذا وضع على هذا الحجم من الماء الطهور اللي هو 180 لتر مثلا لا يؤثر فيه شيئا. لو وضعنا لتر ماء ورد على 180 لتر ماء عادي هل يغير؟ فالخبير يقول لنا لا، لا يغير. طيب في هذه الحالة إذا طالما إنه لا يغير ففي هذه الحالة الماء باق على طهوريته، لم يفارق طهوريته إلى الآن. طب لو كان أجبني وقال لا يغير، إذا فقد غير الآن، يعني أنا أرجع بهذا الماء الذي وقع بهذا الخليط الطاهر الذي وقع في الإناء لأصله. فإذا كان أصله يغير الماء فيبقى الماء تغير، وإذا كان أصله لا يغير الماء يبقى الماء لم يتغير. واضح المسألة؟
شيخنا
لا أنا ما أكملت، أقول هذا الذي قلت واضح؟
نعم.
طب جميل. بعض العلماء يقول لا نكتفي فقط بهذا المخالط في عودتنا لأصله، يعني ما نقولش اللي وقع ماء ورد فنرجع لماء الورد، لا لا يكفي هذا، بل لابد وأن نحتاط جدا لهذه المسألة فنعرض عليه الأصناف الثلاثة: شيء يغير الطعم، وشيء يغير الرائحة، وشيء يغير اللون، وتكون هذه الأشياء الثلاثة وسطا في هذه الصفات. فمثلا نأتي بلتر من ماء الورد ونفترض إن وضعناه في الماء هل يغير أو لا؟ فإذا قال لنا الخبراء لا يغير، ننتقل إلى ما بعده، وهو أن نأتي بلتر من عصير الرمان. عصير الرمان علشان نختبر باللون هل يغير أو لا؟ فإذا قال لنا الخبراء يغير يبقى الماء تحول إلى طاهر، وإذا قالوا هذا لا يغير الماء ننتقل إلى الثالثة، نأتي بلتر من لبان الذكر الذي يسميه الفقهاء ريح اللاذن، تمام؟ ريح أيوة نعم، ريح اللاذن، تمام؟ وطعم الرمان ولون العصير، تمام؟ يبقى الطعم الموجود في الرمان اختبرنا به، اللون الموجود في عصير اختبرنا به، ريح اللاذن اختبرنا به، وهكذا نمرر الصفات الثلاثة على الماء. فإذا واحد منها قال الخبراء يغير الماء فالماء قد تغير الآن بالمخالط التقديري، وإذا لم يغير في هذه الأحوال الثلاثة فالماء باق على طهوريته، لم يتحول عن كونه ماء مطلقا. هذا بالنسبة للمخالط الطاهر الذي عدم الصفات فليس له طعم أو لون أو رائحة. تستطيع تسأل سؤالك شحا؟
هذا شيخنا اللي هو بخلاف الماء المستعمل.
أنا اتكلمت عن الماء مستعمل، أنت بتلخبط الناس.
طيب السؤال
نفسك وبتلخبط الناس. أنا أتكلم عن مخالط طاهر من ناحية الصفة اللي هي اللون والطعم والرائحة. هل ده واضح؟
أيوة واضح.
كذلك واضح عند إخواننا، أسألهم هم
يا شيخنا الكريم، انا يعني اتلخبطت شويه. الماء المتغير تغير متغير تقديرا، قسيم ايه ده النوع الثاني؟
هو من انواع الطاهر غير المطهر.
نعم
جميل.
يبقى النوع الاول في الطاهر غير المطهر.
انا عندي ماء طهور اصله، كما انت بتبحث دايما تقول اصله ايه، اصله طهور.
نعم.
واضفت اليه لتر من خليط طاهر، طاهر وليس طهور، زي ما قلنا البيبسي تمام، او الكاكولا، او الخل، او الرمان، او مية الورد، وهكذا. هذه الاشياء طعمها او لونها او رائحتها موجودة معروفة تمام، لكن لسبب ما زالت هذه الصفات، زال الطعم، زال اللون، زالت الرائحة، ووضعنا هذا اللتر في الماء، فهنا التغير هيكون تقديري وليس حسي، لأنه لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له، أراها بعيني ولا أشمها بأنفي ولا أتذوقها بلساني، صحيح؟ هنا أفترض أصله على كلام ابن أبي عصروت، وأفترض الثلاثة على كلام الروياني صاحب البحر، وده الأرجح، أنا أفترض الثلاثة أشياء، يعني أعرض عليه الصفات الثلاثة من طعم ولون ورائحة، طعم كطعم الرمان، ولون كلون العصير، ورائحة كرائحة الإيه؟ كرائحة اللاذن اللي هو اللبان. وده هيأتي معنا، يعني لم يمر علينا، لا هيأتي معنا، ولكن استدعاه كلام الشيخ. واضح المسألة، لم نتكلم عن الماء المستعمل. إذا كنا انتهينا من هذه النقطة عند حضراتكم ننتقل للماء
المستعمل. سيدي هذا في الماء المقدار مطلق أم كلتين أم أقل؟ كل الشرط
كل هذا الكلام نتكلم فيه عن ماء أقل من الكلتين، يعني هنأتي لما أكثر من الكلتين الآن. هو مساوي تماما، هو ماشي معاك، هو كلتين أو أكثر من كلتين تمام.
يعني شيخنا في
الماء خلينا نقول هو ماء قليل وضعنا فيه هذا الذي ذكرناه الآن.
يا شيخ كريم،
نعم،
هل ضابط القلة والكثرة، لا أقصد القلة ما دون القلتين، المضاف وأصل الماء، هل
هو ضابط من الخليط الذي أضفناه قليل ولا كثير؟ لا، إحنا لنا بمسألة واحدة بس، تقدير، هل لو كان على أصل صفته يغير أو لا يغير؟ يبقى الحكم المسألة التغير وعدمها، ليس الحكم لمسألة هو قليل أو كثير، ربما يكون قليل جدا ويغير. لو ربما مثلا ان هو مسك القليل منه يعمل اكتر مما يعمله ماء الورد الكثير، لو فرضنا ان هو لون حبر يعمل اكثر مما يعمله مثلا لون العصير، وهكذا. في اشياء فجة في رائحتها وطعمها ولونها، وفي اشياء خفيفة وسط في طعمها ورائحتها ولونها.
طيب متى يصار الى الخبير؟ هل يصار الى الخبير اذا لم نجد اثرا للطعم والريحة واللون؟
طبعا، لان اذا وجدنا اثرا للطعم والرائحه واللون هيبقى تبعا للشروط الخمسه التي سبقت معنا، ابدا ابحث عن بقيه الشروط، هيبقى تغير حسي. اما احنا الان بنتكلم في التغير التقديري.
يعني شيخنا العبره الان بالتغير فقط، لكن مش كميه الماء الطهور المضاف اليه الماء الطاهر.
لا، العبرة الآن بالتغير التقديري في هذا الماء الموجود أمامي، هل يتغير لو كان هذا المضاف إليه على أصله وصفته الطبيعية أو لا يتغير؟ وفي القول الثاني اللي هو الأرجح كما قلنا، لا يعرض عليه الأصل فقط، وإنما تعرض عليه الصفات الثلاثة المتوسطة في اللون والطعم والرائحة كما سنقرأ إن شاء الله.
سيدة نفس كتبت وراك أنه إذا أضفنا خل وماء ورد انقطعت رائحته وطعمه وصببناه في الماء المطلق، هل يغيره أم لا؟ الجواب حتى ولم يدرك التغير يحوله إلى طاهر، فلا يصح التطهير به قلتين أم لا.
نقدر ذلك إلى هذا تفصيل، حتى لو لم يدرك التغير إن قدرنا أنه يغيره طيب فإذا قدرنا أنه لا يغيره يبقى الباقي على طهوريته؟
حتى لو كان قلتين.
فقلنا قليل أو كثير. نعم
تمام.
نعم جزاك الله خير.
الآن وضح. جميل. نقرأ عبارة الشيخ بقى هتلاقيها سهلة جدا في هذا، لكن استبعد منها مسألة الماء المستعمل حتى نتكلم عنها الآن. قال نعم، قال ولو كان التغير بذلك تقديريا فلا يصح التطهير بذلك الماء، لأنك قدرت أنه سيتغير سواء كان قلتين أم لا. انتهى كلام الشيخ عن الخليط الطاهر. نأتي لمسألة الماء المستعمل. ننتقل ولا لسه؟
لو تكررت سيدي فقط سؤال.
تمام تفضل.
الله يكرمك يا سيدي. هل نستطيع أن نقدر الكلام على نحو التالي؟ ولو كان التغير بذلك تقديريا فهو كماء مستعمل.
لا لا لا، خلي الماء المستعمل الآن، لأن الشيخ الماء المستعمل هنا فقط يريد أن يستغل المثال لكلمة تقديري، ولا يتكلم عن حكم الماء المستعمل أصلا، فهو عنده يعني خلط في التعبير فقط. وكان يجب أن يؤخر كلمة الماء المستعمل إيه ما بعد هذا الكلام. فهو الآن عمل مثل إيه؟ مثل ما الأصوليين بيتكلموا مثلا في كلمة مقدمة، هل هي مكسورة الدال أو مفتوحة الدال، فيقول كمقدمة الجيش. وهذا كلمة كمقدمة الجيش يريدونها هنا فقط ليقولون لك إن كلمة مقدمة الجيش فيها الدال مكسورة. هذا مثال يعني جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، لا تدخل في المعنى. كما تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا جئت تعرب رضي الله عنه اعربها جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب وانتهت. اشتقف عندها تقول رضي فعل ماض والله لفظ الجلالة فاعل وعنه جر ومجرور شبه جملة. لا 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 لا، قف، لا تقف عند كلمة ماء مستعمل هنا، لأنه أتى بها فقط ليقول إن التغير التقديري لا تظهر فيه صفة من الصفات، كما أن الماء المستعمل إذا أضيف إلى الماء الطهور لا تظهر له صفة من الصفات. تمام؟ فقدر الكلام كما قلت أنا الآن، ولو كان التغير بذلك تقديريا سواء كان قلتين أم لا. تمام؟ طيب نأتي للمسألة الأخيرة، وهي النوع الأخير من الماء المتغير تغيرا تقديريا. ماء مستعمل استعملته في رفع الحدث أو في إزالة النجس، وكان ذلك الماء طاهرا، خلاص عشان نبقى خرجنا من الشروط الأربعة للإيه؟ لما أزيل به نجس، يبقى الماء الآن طاهر لأنه استعمل في فرض الطهارة، فتحول من طهور إلى طاهر، تحول من طهور إلى طاهر. أقول لك أنت هتضيفه على إيه؟ هتضيفه على ماء طهور أو طاهر مثله ولكن لم يبلغ القلتين، فهو إلى الآن يأخذ حكم طاهر فقط. طب إذا بلغ قلتين فزيادة؟ لا، يتحول إلى طهور مباشرة. جميل؟
نعم.
يبقى الماء المستعمل إذا أضيف إلى غيره، ننظر في مسألة القلة والكثرة من حيث القلتين، أقل من القلتين هو طاهر، أكثر من قلتين فأكثر فهو طهور.
طب إيش الماء المستعمل يقدر بماذا يعني؟
الماء المستعمل لا يقدر بحجم، حتى لو أنت حطيت 5 ألطار 10 ألطار 20 لتر ما فيش مشكلة. حتى لو كان الماء المستعمل وحده، تخيل يعني ليس معه ماء آخر طهور، أنت معك مثلا ماء مستعمل استعملته في فرض طهارتك، وأنا معي ماء مستعمل استعملته في فرض طهارتي، وجمعناهما فوصل إلى القلتين، الآن تحول إلى طهور.
طيب
أخونا اللي كان بيسأل السؤال انتهى؟
تمام شكرا. بس انا اقصد يعني بنقدره يعني بماذا؟
لن نقدره بشيء، الماء المستعمل لن نقدره اصلا.
أنا قلت لحضرتك المسألة فيه مسألة القلتين أو لا، فإذا كان أقل من القلتين يبقى الماء طاهر، أكثر من قلتين فأكثر يبقى الماء طهور. الماء المستعمل يختلف عن المخالط الطاهر. المخالط الطاهر نرجع فيه لمسألة التقدير، الماء المستعمل نرجع فيه إلى مسألة بلغ قلتين أم لم يبلغ قلتين، لا ننظر فيه لمسألة التقدير. وسنقرأ عبارة الشيخ الآن فتجد أن المسألة ليس فيها إيه؟ ليس فيها تقدير للماء المستعمل، إنما هو حكم بوصل قلتين أم لا. إذا كان لم يصل قلتين فهو طاهر، إذا كان أكثر من قلتين فأكثر فيبقى طهور. نعم.
حتى لو كان الماء المستعمل شيء يسير يا شيخنا؟
حتى ولو كان الماء المستعمل يسير. نعم
تمام.
احنا عندنا صورة من الصور، اذا انت وضعت يدك في الاناء الذي فيه ماء طهور، تخيل خلاص، لكنه اقل من القلتين، وليكن مثلا 200 لتر الا لتر، طبعاً بقول 200 لان هي 196 110 فخلينا نقول 200 لتر الا لتر، الا لترين الا ثلاث امتار مثلا، خلاص معك 195 لتر الان، ووضعت يدك فقط فيه بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث، هذا الماء تحول إلى طاهر مستعمل. تمام؟ إنما يجب أن تضع يدك فيه بنية الاغتراف، بنية الاغتراف. فإذا وضعت يدك فيه بنية رفع الحدث فكأنك نزلت فيه ببدنك كله، رفعت به حدث أصغر أو حدث أكبر فتحول إلى طاهر. الحكم في الماء المستعمل هنا للقلة والكسرة، لا علاقة له بمسألة الفرضي. أخونا اللي كان بيسأل تفضل.
لو تكرمتم سيدي، بالنسبة لمكاثرة الماء، هل يشترط أن يكون الماء المكاثر به طاهر أم يعني يكون مستعمل؟
ما هو كلمة مستعمل هي كلمة طاهر، يكون طهور، مش فرقة. أنت أضفت ماء طهور زيادة، أضفت ماء طاهر زيادة إلى أن بلغت به القلتين، ما فيش
فرق. يعني لو كان عندي ماء صابون لو فرضنا وأضفت إليه ماء مستعمل فأصبح قلتين فأكثر وزالت الصفات يصبح طاهر.
نعم
طاهر مطهر.
نعم
الله يجزيك الخير.
يبقى الحكم بعد القلتين هيبقى لمسألة الشروط الخمسة، إذا توفر فيه الشروط الخمسة فهيكون ما زال طاهرا، وإذا كان التغير كما ذكرت أنت الآن زال فخلاص انتهت المسألة هو طهور.
وكذا يا شيخ بعد إذنك، كذا لو أضفنا ماء متنجسا كان قليلا فأصابه قطرات من البول فأضفناه إلى ماء مستمر ليجتمع في قلتين، هل هذا
الحكم برضو للتغير؟ إذا وصل إلى القلتين فالحكم فيه للتغير، وإذا وصل إلى أقل من القلتين فهو نجس.
لا أسأل لو أنا عندي ماء أقل من القلتين مستعمل وأنا أريد أن أوصله إلى قلتين حتى
وليس يصير معك إلا ماء نجس.
نعم.
أضفته إليه فالحكم. نعم. هنا إذا وصل القلتين تنظر في مسألة التغير وعدم التغير، وإذا كان أقل من القلتين فهو نجس مباشرة.
نعم جزاك الله خير.
جزاك الله خير. انتهينا من هذه النقطة.
شيخنا بس
نقرأ بس كلام الشيخ، يعني إذا كان ليس لكم سؤال عن هذه النقطة بالتحديد يبقى نقرأ كلام الشيخ.
السؤال في النقطة نفسها شيخنا.
تفضل.
لو الماء انفصل من أعضاء المتوضئ ووقع في الماء اللي هو بيتوضى منه، متى يعتبر تأثر فيه أو ما أثرش؟
هو ماء مستعمل كده، الماء إذا انفصل عن محل الطهارة فهو ماء مستعمل، فالحكم هنا للماء قلة وكثرة، فإذا كان الماء قليلا فهو ماء مستعمل، وإذا كان الماء كثيرا فهو ماء طهور.
يعني مجرد وقوع شيء من أعضاء المتوضئ في الماء الذي يتوضأ منه يصيره مستعملا؟
نعم.
طيب مسألة سيدنا، مسألة الاغتراف أكيد هيقع منه ماء،
أكيد هيقع منه ماء، لكن هو خلاص بنية الاغتراف مفيش مشكلة، يعني جعل يده هذه كالمغرفة، فقط وما فعل أكثر من هذا.
ضبطه النية يعني.
أيوة نعم، ونص على ذلك، فأن المسألة تتعلق بنيته، يجب أن هو ينوي الاغتراف ولا ينوي الإيه، ولا ينوي رفع الحدث.
بخصوص وقوع الماء المتنجس في القلتين، يعني إضافة الماء اللي يبلغ القلتين،
أنت تعجلت مسألة المتنجس ونحن طيب لم نتكلم عنها، سنتكلم عنها كاملة، لكن كل السؤال كل السؤال
أقصد، هل العبرة بوقت وقوع الماء ليس بإضافته، إضافة الماء إليه يزيد إلى قلتين؟
كيف يعني؟ اديني الصورة.
يعني مثلا لو أنا عندي ماء أقل من قلتين قليلا، ومثلا أقل 10 لتر، وأنا أضفت 10 لتر ماء متنجس فبلغ 200 لتر، بلغ الحد،
بلغ القلتين.
هل
الصورة الآن في مسألة التغير، إن كان في تغير بسبب النجاسة اللي أنا أضفتها تمام فيبقى نجس، وإذا ليس فيه تغير يبقى طهور.
نعم هذا
كان إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكلام.
عجلت الأسئلة.
نعم سؤال ثاني. طيب نقرأ كلام الشيخ. الشيخ بيقول إيه بقى؟ ولو كان التغير بذلك تقديريا، ما هو التغير التقديري؟ فأجاب وقال كماء مستعمل، يعني لا تظهر فيه صفة من الصفات، كما أن الماء المستعمل لا تظهر فيه صفة من الصفات، ما حكمه؟ قال فلا يصح التطهير بذلك الماء. الإشارة هنا إلى ماذا بكلمة ذلك؟ يعني الذي وقع فيه مخالط طاهر. طيب سواء كان قلتين أم لا، يعني الحكم هنا لا يتعلق بالحجم، إنما الحكم يتعلق بمسألة التغير، إذا حكمنا بأنه متغير فيكون إيه؟ طاهرة، وإذا حكمنا بأنه لا يكون متغيرة فيكون باقيا على طهوريته حسب ما نقدره بخبر خبير. تمام. قال في غير ما خليطه ماء مستعملا، في غير ما خليط ماء مستعملا، يعني هذا الكلام كما قلت يخص إيه؟ يخص المخالط الطاهر وليس له علاقة بالماء المستعمل. طيب أما هو، يعني أما الماء المستعمل فما حكمه؟ قال كأن، هذه صورة، كأن ضم إلى ما يبلغ به قلتين فيصح التطهير به. مفهوم هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام إنه إذا لم يبلغ القلتين فيبقى طاهر لا يصح التطهير به. يبقى الماء المستعمل مرده إلى ماذا؟ مرده إلى كونه إلى كونه أقل من القلتين طاهر، قلتين فأكثر يبقى طهور، مرده إلى الكم الحجم وليس مرد إلى التغير. تمام، لأن ليس مخالطا طاهر بل هو ماء مستعمل. قال وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا، يعني حتى ولو فرضنا أن هذا الماء المستعمل مكان ماء ورد بنفس الحجم بنفس الكمية، ماء المستعمل الذي أضفناه كان لترين، فلو كان لترين من ماء الورد، لترين من العصير، لترين من ريح اللاذن، لترين من طعم الرمان مكانه وأضفناها تغير؟ لك حتى ولو كان كذلك، يعني لا علاقة للماء المستعمل بمسألة التغير. مسألة التغير التقديري هذه في كل المخالطات الطاهرة ما عدا الماء المستعمل. الماء المستعمل له حجم أو ضابط آخر، ضابط الماء المستعمل قلتين أو أقل من القلتين، أقل من القلتين يكون طاهر، أكثر من القلتين أو حتى قلتين فيبقى طهور. فهمنا كلام الشيخ؟
لا.
نسمع من الأخوة الباقين. سمع
إن شاء الله.
طب الحمد لله. بقي سؤال في كل هذه المسألة
شيخنا. يعني أفهم لو نقطة ماء مستعمل وقعت في ماء طهور الماء كله يصير طاهر، تمام كده؟
إذا كان أقل من القلتي.
تمام.
نعم. إذا كان أقل من القلتي، فإذا كان قلتين لا يضره، تمام؟ إلا إذا تغير طبعا بوجودك أنت، مثلا يدك مثلا فيها أذى مش نجاسة يعني فيها مثلا شيء فأنت غسلتها فيه فأدى ذلك إلى تغير لون أو طعم أو رائحة الماء، هو أقل من قلتين فيبقى إيه؟ يبقى طاهر. نعم نعم. طيب لا أحد سؤال؟
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير. طيب حد من الناس كاتب شيء؟ طيب والله المستعان. نكتفي بهذا حتى لا نشق عليكم، وإن شاء الله غدا نتكلم في الماء المنجس. تمام؟
سيد لو تكررتم فقط العبارة الأخيرة، وهي أثر في الماء بفرضه مخالفا.
نعم. يعني يقول لا عبرة بتقدير الماء المستعمل مخالفة، فعملية التقدير خاصة بما دون الماء المستعمل، أما الماء المستعمل فلا علاقة له بمسألة التقدير، لا تقدره مخالفا ولا شيء. طب لماذا؟ السؤال لماذا؟ لأن الماء المستعمل لماذا؟ ها قول كده.
لأنه الماء المستعمل نقد ننظر إلى الحجم دون قلتين.
ماشي ماشي. لا أنا عايز العلة، أنا مش عايز.
أنا هو طاهر سيدنا. أنا هو.
أنت في المخالط الطاهر الذي عدم صفة من صفاته ترده إلى أصله. هل الماء المستعمل هنا له أصل من لون أو طعم أو رائحة؟
لا هو أصلاً طاهر.
ليس له أصل في طعم أو لون أو رائحة، يعني لم تكن له رائحة فزالت فأنت تردها، أو له طعم فزال فأنت ترده، أو له لون فزال فأنت ترده، بخلاف ماء الورد الذي زالت رائحته، بخلاف العصير الذي زال لونه، بخلاف اللاذن الذي ذهبت رائحته مثلاً، وهكذا. أأنت ترد الأشياء التي زال طعمها أو لونها أو رائحتها تردها لأصلها، لكن الماء المستعمل ترد الأصل في إيه؟ هو ليس له طعم، ليس له لون، ليس له رائحة أصلاً، فليس له أصل ترد إليه. خدت بالك لماذا لا نقدر الماء المستعمل؟ لأنه ليس له أصل، ليس له أصل في الإيه؟ في اللون والطعم والرائحة، بخلاف غيره ماء الورد وغيره له أصل، إذا ذهبت إذا انقطع رائحته، إذا انقطع لونه، إذا انقطع طعمه بنرد الطعم أو اللون أو الرائحة. إذن فالماء المستعمل ليس فيه فرض ولا تقدير، وإنما هو بالحجم كما قلت شيخ محمد. ها سؤال تاني؟
تفضل. بس تأكيد حاجة عندي كده بالنسبة لي في الحتة، فلا يصح تطهير بذلك الماء سواء كان قلتين أم لا في غير ما خليطه ماء مستعمل، يعني في غير الماء الطهور لو اختلط به ماء مستعمل.
لا غير، لا غير الماء المستعمل إذا خالط الطهور نقدره، وأما الماء المستعمل فننظر إلى حجمه.
تمام تمام. جزاك الله خير.
سؤال ثاني يا أخوانا، لا تتحرجوا من سؤال حتى ولو كنت تراه شيئا صغيرا. قول أي سؤال يخطر على بالك أنت تكون مش واخد بالك منه، حتى ولو كنا هنقرأ الكلام من جديد. طيب خلاص، يبقى المرة القادمة أو الأول احنا واقفين كلمة كلمة، واللي تقف عليه كلمة يقف عنده. أنا أريد أن أجعل هذا الكتاب أصلا ننتقل مباشرة منه إلى المنهاج بإذن الله، فكل كلمة مذكورة هنا تكون على وعي تام بها. تفضل. تفضل.
بعد اذنك يا شيخنا، بخصوص ان هو فرق بين المتغير تغيرا تقديريا والمستعمل، فحكم على المتغير تقديريا انه حتى لو ما شفتش تغير، حتى لو زاد عن القلتين، يعني مهما بلغ من حجم احكم عليه بانه طاهر مش طهور.
اذا افترضت ان اللي وقع فيه يغيره،
وازاي افترض حاجه زي كده؟ يعني هو متغيرش
بعمل الخبير. ما المشكله بعمل الخبير؟ يعني انت عندك مثلا دلوقتي لتر ميه وقع في الحوض، ولتر الميه ده لتر ماء ورد وقع في الحوض، اللتر ده علشان ريحته موجوده حسيت بريحته، طب هو لو كان مثلا مفتوح الغطاء بتاعه والريحة بتاعته تسربت ووقع، تقول ايه؟ تقول نفترض ان الريحة ما كانتش راحت، هل يغير ولا ما يغيرش؟ اذا حكمت بانه يغير يبقى صار متغير.
يعني لتر الماء الورد لو وقع في طن ماء ما يفرقش طن من 200 لتر من اقل؟
ما ده يرجع لتقديرك انت، وتقديرك تبقى لازم يكون بخبرة، هل يغير او لا يغير؟ لو حكمت انه يغير يبقى الماء هنا ايه؟
ازاي هحكم
إذا الماء حكمت
يعني
الماء
هيفرق لي الاقل من القلتين بالقلتين بالاكثر بالماء الكثير جدا؟ ازاي هقول
تقديرك ان هذا الماء يؤثر او لا يؤثر؟ يعني لو عندك كوبايه شاي وقعت في الخزان، كوبايه شاي وقعت في الخزان تاثر ولا ما تاثرش؟
يفرق بالحجم، يعني يفرق ال 200 لتر.
انا بسالك هو على الحاجه، الحجم هو الحجم 1000 لتر وقع فيه كوبايه شاي تؤثر ولا لا تؤثر؟
لا تؤثر. كوبايه في 100 لتر
الماء بقى على طهوريتك خلاص، يبقى الماء بقى على طهوريتك. طب لو فرضنا ان احنا وقعنا فيه 100 كوبايه شاي،
لا يؤثر.
طب خلاص يبقى الماء هنا طاهر، سلب طهوريتك اهو. انت حكمت. طب لو فرضنا بقى ان هو 100 لتر وقعت فيه كوبايه شاي،
لا يغير.
ها هل يغير ولا لا يغير؟
لا يغير.
طيب بس كده، يبقى اذا الحكم هنا للتغير. طب لو فرضنا ان كوبايه الشاي دي هي شيء من الاشياء اللي قلنا عليها، لان انت بتتكلم دلوقتي على الطعم واللون والرائحه اللي انت حاسس بيهم، لو فرضنا بقى ان هذا الشيء اللي وقع صفته مش موجودة تقديرية بالذهن كده ليست موجودة، زي ايه؟ زي السبرايت الابيض، تمام؟ اذا المياه الغازية طلعت منه، جميل، فبحناه لفترة كده وبعدين صبناه في الخزان، الخزان 1000 لتر زي ما قلنا او 100 لتر، تمام؟ احنا بقى دلوقتي لو جينا مثلا لو فرضنا انه ضاع منه الطعم، ضاع منه الطعم وحطناه في اللتر، انت لا تستدل الا بطعم ولا برائحه ولا بلون، ماذا تفعل؟ لو قدرناه على اصله الطعم موجود، هل يؤثر ولا لا يؤثر؟ معايا ولا رحت فين؟ إذا مسألة التأثير هذه هي مسألة تقديرية، الشيء الذي عدم صفته أو رائحته أو لونه أنا بعتبره الريحة موجودة فيه، الطعم موجود فيه، بعتبر أن اللون موجود فيه، وأشوف هل لو كان الطعم أو الصفة موجودة هل كان يؤثر أو لا. فإذا افترضت أنه يؤثر خلاص، إذن أزال الطهورية وبقي طاهر فقط، وإذا افترضت أنه لا يؤثر ففي هذه الحالة هو إيه؟ هو طهور.
سيدي أحسن الله إليكم، هل نستطيع أن يقولون الخبير هي يعني العرف أنه مجرد أنك
أي
شخص أنه لا مش
هينا خبرة بالعادة، خبرة هذه بالعادة، يعني مش خبير معنى خبير، واحد يعلم جرب، واحد جربه، تمام؟ أو حتى يعني يستغني عن بعض الماء ويصنع فيها هذا الصنيعة مثلا، وبعد كده يكون ده مقياس بالنسبة له فيما يأتي.
أحسن الله عليك. نعم.
أمين وليه. كده تمام، انتهينا.
السلام عليكم.
هذه القواعد كلها تقع تحت أحد الفروع كلها تقع تحت قواعد إيه في الشريعة؟ تقع تحت قواعد إيه في الشريعة؟ عندنا قاعدة اسمها المشقة وتجلب التيسير، هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى ليقع تحتها تقريبا خمس الفروع الفقهية، تمام؟ المشقة وتجلب التيسير، فمن فروعها مثلا ان ما لا يستغني عنه الماء هو ايه؟ لا يؤثر. من فروعها مثلا ان ما يتعذر صون الماء عنه لا يؤثر. من فروعها مثلا ان هذه الشروط الخمسة اذا توفرت كلها فنعم، فاذا توفر اربع شروط منها وشرط لا فالمشقة تجلب التيسير لان الناس تحتاج الى الماء وهكذا. ومن فروع هذه القاعدة ما يعبر عنه العلماء يقولون عموم البلوى. تمام، عموم البلوى. مثلا إذا ضاق الأمر اتسع، يعني لو فرضنا أن احنا حرمنا على الناس الماء المختلط بالطين هيبقى وضعهم إيه؟ الماء المختلط بتحلق هيبقى وضعهم إيه؟ لا شك أن هذا تشديد على الناس، هذا تضييق. تمام، فإذا ضاق الأمر في الواقع اتسع في الشرع، الشرع يسامح فيه وهكذا. هذه قواعد شرعية يمكن أن نطبقها على هذا الكلام. وجزاكم الصبر ده واجب مش منحة مني. أيوة طيب، في كمان تاني.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاك خير.
الإخوة اللي كاتبين تحت خلافة للكلام اللي فيه الثناء دعنا منه السؤال. الماء المطلق هو ماء طاهر طهور، ماشي، ما لم يتغير إحدى صفاته اللون والرائحة والطعم، جميل ماشي. أما الماء المقيد وهو مثلا ماء البطيخ والرمان وخلافه هو ماء طاهر وليس طهور، هذا يحتاج لقيود زيادة، لأن مش كل ما تغيرت صفته من لون أو رائحة أو طعم هيكون خرج عن الماء مطلق. ممكن يتغير صفته بسبب المكس ويبقى طاهر، ممكن تتغير رائحته تغيرا يسيرا وتتخلف بقية الشروط وهكذا. لا، لابد من مراجعة الكتاب في الشروط. في تاني لو يتم تنزيل الدرس الدروس الباقية إن شاء الله رب العالمين هرفع الدروس بإذن الله اليوم. السلام عليكم. ده الدرس الخامس، فهنرفع نبدأ رفع الدروس كل يوم، نرفع درس مما سبق.
السلام عليكم شيخنا، أحسن الله عليكم.
أخي تاني أخونا عبدو، لو تتكلم أخونا عبدو تكلم. في غير ماء خليطه ماء مستعمل، يعني الخليط ينقسم إلى قسمين، إن كان ماء مستعمل يبقى الماء الحكم للإيه؟ للكمية، أقل من القلتين طاهر، أكتر من القلتين طاهر مطهر. غير الماء المستعمل يعني أي خليط آخر الحكم فيه للإيه؟ لتقدير التغيير. هل أنا أفترض أن نغير؟ إذا افترضت أن نغير فهو إيه؟ فهو طاهر، وإذا افترضت أن هو لن يغير فهو طهور. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
ربنا يحفظك. بالنسبة لماء الترومبا اللي هي بتكون أحيانا الريحة بتاعتها بتغيرها والطعم بتاعها متغير، تغير يعني شديد مش تغير،
التغير هنا حسي ولا تقديري؟
لا حسي.
أهو الحسي نطبق عليه الشروط الخمسة. هل هو تغير لصفة؟ أنت أثبتت ذلك. هل هو تغير كثير يسلب اسم الماء؟ هل هو الشروط الخمسة نطبقها عليه. إذا توفرت الشروط الخمسة كاملة فنعم، وإذا تخلف شرط منها فالماء باقي على طهوريته.
طيب بالنسبة للشيخ أحيانا في المسجد بيكون هم عاملين زي ترومبا وكده، بيجيب مية لما المية تقطع وكده، تمام؟ احيانا المياه دي بتكون زي حضرتك عارف البلف اللي هما بيدقوه ده، اللي هو يعتبر ايه زي ايسون خزان او كده زي، تمام. فاحيانا المياه بتاعت المسجد الريحه بتاعتها بتتغير بريحه نجسه، تمام.
كيف نجسه؟ ريحه نجسه كيف؟
ريحه معفنه، الريحه معفنه اللي هي بتاعت
معفنه شيء ونجسه شيء. يعني انت تاكدت ان الذي خالط الماء هو نجاسه؟
ريحه زي بتاعت المجاري بالضبط.
لا، أنا أسأل سؤال، هل عندنا يقين أو شك في أنها نجاسة؟
لما بتيجي تتوضأ الطعم بيكون طعم النجاسة.
شيخ مصطفى، الطعم نجاسة يقينا؟ نبحث عن أصل النجاسة هذا، إن كانت النجاسة فعلا موجودة حتى نزيل الشك، بس لأن الشك لا يرفع اليقين. اليقين إن هذا الماء طهور، فإذا افترضت إن هو وقع فيه ما ينجسه هذا شيء آخر، لا بد من اليقين فيه. إذا تيقنت ويبقى الماء نجس مباشرة، أما إذا كان شك مجرد شك فقط فالماء باقي على طهوريته لا يزول عنه الشك. تمام، وهذا الحكم ليس لواحد، إنما هذا الحكم لمجموعة ويكونوا من الخبراء ويشوفوا المسألة بالفعل حتى تخرج المسألة عن دائرة الوسواس وعن دائرة الشهير، يكون فيها يقين ويكون فيها إيه؟ فيها علم وليس إيه؟ وليس ظن.
نعم. نتكلم بس شيخنا بالنسبة لمية الطلبة أو مية اللي اتغيرت ديت، إحنا مش عارفين الأصل إيه، الأصل بيت الترعة ومية مية نهر النيل أو كده. بحضرتك.
طيب.
فلو عملنا مقارنة هنلاقي لا، مية الحنفية غير مية الترعة تماما.
كيف؟
في من ناحية الريحة.
طب ما هو المشكلة، ما هو أنت لو قارنت بين مية البئر والعين، ما بين مية المطر والبحر.
وانا بتكلم يا شيخنا المخرقات الناس
اللي
تجدها. انا بتكلم قصدي المخرقات اللي ممكن الناس تجدها في الميه، لانه يعني اصلا معروفش اصل الميه ايه. انا بتكلم
فيش مشكله. طبعا كل ده وارد، احنا عندنا الاصل يبقى كما هو اليقين، ودي قاعده من القواعد الخمسه الكبرى ايضا، اليقين لا يزول بالشك. تمام. فعندك الاصل في الماء الطهوريه، تمام، الاصل في الماء الطهوريه، فلا يزيله عن هذا الاصل الا يقين مثله. كل ما نتكلم عنه الان هو مجرد ظنون او وساوس. نعم.
جزاكم الله خير.
طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نلتقي غدا من مشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.